بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ثم بدأ يتكلم في باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: يكفي في غسل النجاسات نجاسة القذارة، الأمور التي أمر الشارع بإزالتها. يقول: يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. النجاسة يعني لو أردنا أن احنا نعرفها بالمثال نقول مثل الدم والبول والغائط والقيء والخمر والصديد والميتة لحمها يعني ولعاب الكلب ونحو ذلك. هذا تسمى نجاسات عينية، ويشترط للصلاة إزالة النجاسة وأنك تتجنب النجاسة. ومن صلى عليه نجاسة لم تصح صلاته إذا كان قادرا على إزالة تلك النجاسة. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على الثوب أو على الإناء أو على البدن، النجاسة في الإناء أو أحد مثلا تبول على الأرض نجاسة أو تغوط أو على الثوب أو أصابت البدن، هذا كله له أحكام. فإذا كانت على الأرض أو متصلة بالأرض كالبلاط مثلا أو الفراش أو ملتصق بالأرض الذي لا يمكن رفعه أو على الجدران ونحوها لا تطهر إلا بزوال عين النجاسة وغسل أثر النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه اكتفى بتطهير نجاسة بول الأعرابي الذي بال في المسجد بصب الماء عليها، لأن مكثرة النجاسة بالماء تزيل عين النجاسة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فأمر بصبه على بول هذا الأعرابي. ومن المعلوم أن الدول يعني يكاثرها فيحصل نوع من أنواع الرطوبة، فإذا كان لها جرم كالبول أو الغائط لابد من زوال هذا الجرم من على الأرض تمحيه، وزوال حمرة الدم مثلا أو صفرته أو صفرة القيح والصديد. فإذا زال جرمها أو أثرها طهر المكان ولا حاجة إلى عدد، يعني مش هنغسلها مرة واثنين وثلاثة، والأصل بس أن أنت تصب الماء إلى أن ينتهي أثر النجاسة من على الأرض، سواء كان فراش بقى ملتحق بالأرض سواء جدار وهكذا. قوله والأحاديث دل على وجوب إزالة النجاسة طبعا كثيرة جدا، والإجماع قائم على هذا، وجوب واجب مش ليس أمرا مستحبا. من الأدلة الكثيرة قوله تعالى: وثيابك فطاهر، وقوله جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما بل الأعرابي في المسجد قال: أحرقوا على بوله سجلا يعني دلوا جردل يعني من ماء. وأمر أسماء أن تغسل ثوبها من أثر الدم الذي قد يقع عليه. والنجاسة يقسمها الفقهاء قسمين: النجاسة العينية والنجاسة الحكم. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، نجاسة الكلب الخنزير البول الغائط ما تغسله تحط عليك مش هيتطهر خلاص، هي عينية. والحكمية هي عين طاهرة لكن طرأت، الإنسان مثلا جلد الإنسان طرأت عليه نجاسة فيمكن تطهيرها. قوله: أكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ده الصحيح من المذهب. وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله سجلا من ماء. طبعا قوله على غيرها سبع يعني غير الأرض يعني إحدى بتراب في نجاسة كلب وخنزير. النجاسة مغلظة جدا، ولذلك هو يعني ذكر تكرار السبع وذكر التراب. أنا ما يهمنيش، يعني بعض الناس يقول لك والتراب وفي فوائد علمية، وأنا ما يهمنيش العلم أثبت ما أثبتش، هذا لا يهمني ولا يلزمني. وهذا أنا أحب أن أذكره دائما في مثل هذه الدروس، أنا أتعبد لله تبارك وتعالى وأنا مستسلم لشرع الله جل جلاله. قال تراب يبقى فيه تراب خلاص انتهى الأمر، والله عندي أصدق وأعلم وأخبر وأحكم من مخابر الأرض وإن اجتمعت وعلماء الأرض وإن اجتمعوا. والكلام ده كله كلام فارغ، وكل ما جاء في العلم التجريبي يخالف ما ثبت لدينا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحاجة من الاثنين: يا إما النص الذي استشهد به نص ضعيف يعني كان من السنة، أو أن هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ونتائجها غير حقيقية، هذا بلا أدنى ريب، هذا بلا أدنى ريب. فنحن نسلم تسليما كاملا لشرع الله جل جلاله. قوله على غيرها سبع، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، طبعا هذا صحيح من المذهب. قوله والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني بدون ما يخللها الإنسان. الإنسان ممكن يعمل في الخمر حاجات تنقلب بسبب هذه الأعمال إلى خل، هذا يظل على حرمته، لكن التي انقلبت وحدها خلا هكذا فلا تكون حراما ويجوز استعمالها. يبقى الأصل في المذهب أن الاستحالة لا تطهر، لا تطهر. يعني إيه الاستحالة؟ يعني إذا تحولت من حال لحال. الخمر إذا انقلب بنفسها خلا طهرت. الأصل في المذهب هذا، دي قاعدة عامة، أن الاستحالة التحول من حال لحال لا يطهرها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، وقال استحالت النجاسة في بدنها، يعني تحولت إلى لحم ومع ذلك هي حرام، منهى عن أكله. واستثنوا الخمر إذا انقلبت بنفسها، استثناء الخمر لوجود النص، وكذلك التي يخلق منها الحيوان الطاهر. والمعنى أن الخمر إذا تخللت بفعل فاعل فلا تطهر ولا يجوز استخدامه. وفي مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وعند أبي داود كذلك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا، يعني حتى لا يهدر مال اليتامى، قال لا. ولو أنها تجوز لا كان وجود الأيتام في الباب يعني يجعل الأمر سهلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فدل على الامتناع مطلقا. قوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، الغلام الصغير قبل أن يأكل الطعام يعني قبل العامين. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، لأن بول الغلام تقدر تقول يعني يقولون أن نجاسته نجاسة مخففة، ولذلك يكفي فيه الرش بخلاف بول الجارية، قال أنه لينتشر وهو أغلظ في النجاسة فينبغي الغسل. قوله وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر وما يخرج منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين الذين اجتووا المدينة ومرضوا في المدينة وحصل لهم مشاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين اشربوا من أبوالها وألبنها، الإبل أعطاهم الإبل وقال اشربوا وفعلوا ما فعلوا، ولو كانت أبوالها نجسة لما جاز الشرب منها، وأجاز صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يصلي في مرابض الغنم ويكون فيها من أرواث الغنم وأبوالها، فدل على أنها طاهرة. قوله وكذا لأنه لا يجوز الصلاة في المكان النجس. وكذا ما يخرج منه يعني من ألبان وروث وبول، كل هذا طاهر لو ما يؤكل لحمه. قوله ومني الآدمي طاهر، طبعا دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه إن كان يابسا وتغسله إن كان رطبا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرك يترك أثر، وكذلك الغسل قد يترك أثر، ومع ذلك ولو صلى به فهو طاهر، لكن يستحب إزالته بهذا. فيستحب غسل رطبه وفرك يابسه. وكذا عرق الآدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. وحديث غسل الرطب من المني يعني ورد عند البخاري بلفظ كنت أغسله أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع ماء. ثم بدأ يتكلم عن الباب المهم جدا بقى، الباب الذي كان يستصعبه بعض أهل العلم وتكلمون عنه كلاما كثيرا، وباب الحيض. فنركز بقى شويه اخواننا في باب الحيض، الله يبارك فيكم، لان احنا هننتهي ان شاء الله من كتاب الطهاره وندخل في اللقاءات القادمه في ابواب باب في كتاب الصلاه. يقول لا حيض قبل 9 سنين، هو بيقول كده. طب لو ثبت وقعا، وثبت وقعا يا اخوه بالمناسبه، انا اظن انه ثبت وقعا في دول الخطوط الاستوائيه، يقول ان البنت تحيض قبل 7 أو 8 سنوات، يعني ممكن تكون ام على 8 سنين أو 9 سنين تحيض، وتحيض في الدول الباردة ربما على 15 أو 16 سنة كما قال. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، طبعا ثبت برضو أن في حيض بعد 50، ولا مع حمل، هذا كله على المذهب، ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. الحيض هو دم جبلة خلقة يعني يخرج من رحم المرأة في زمن معتاد، والحيض بمعنى السيلان. قوله لا حيض قبل 9 سنين يعني المعروف من المذهب، وليس في خلاف في المذهب بالمناسبة يا إخوة. ويقولون أن البنت في الدول الحارة قد تحيض أقل من ذلك، ولو ثبت ذلك وقعا فهو صحيح وتجرى عليه الأحكام المعروفة. ومن أسماء الحيض طبعا الطمث والعراق والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والفراق والدراس، كل ده من أسماء الحيض. وأحاديث الحيض تدور على 3 أحاديث مهمة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك يعني حيضك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء والقرء، يعني ما بين الحيض والحيض. طبعا في لفظ البخاري: وإذا ذهب قرؤك فاغتسلي وصلي. حديث أم حبيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى النهاردة هي كانت بتحبسها حيضتها مثلا 5 أيام واستمر الدم بعد ال5 أيام، هنا تغتسل وتصلي حتى مع نزول الدم، لأن الذي سينزل بعد فترة الحيض المعروفة هو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم طاهر. حديث حمنة قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة يعني، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي ثم اغتسلي. قوله: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، الصواب يعني العبرة يا أخوانا بغض النظر هذا هو المذهب، لكن الصواب أن العبرة بوجود الدم، فربما وجد قبل ذلك أو بعده فيأخذ أحكامه كما تقدم. قوله: ولا مع حمل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. حديث طبعا مختلف في صحته وضعفه، أكثر على ضعفه. هو طبعا هنا جعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا دليل جعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. قوله: أقله يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15. أقله يوم وليلة، هذا بالنظر للواقع بالفعل يعني غالب عادة النساء 6 أو 7 أيام، هتلاقي معظم النساء 6 أو 7 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمله بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 14 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. قوله: أكثره يعني أكثر الحيض 15 يوما، ورد ذلك عن جمع من السلف، قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. حديث عند البخاري معلقا وغيره. والحافظ ابن حجر يقول في الفتح: وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. كل هذا يعني معروف بالاستقراء، لما نساء تأتي وتعرض أسئلتها على الفقهاء فمنهم تقول يوما يومين 3 و15. وقال علي: ما زاد على 15 استحاضه، أقل الحيض يوم وليلة. قوله: أقل طهر بين حيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. قوله: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوم. طبعا روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض كاملين يعني انتهت أقرأها المقصود، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. يقول يعني يصعب يحصل بس يصعب. فقال علي: قالون يعني جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا توقيفا يعني الصحابي، وقول صحابي اشتهر ولم يعلم خلافه. ووجود 3 حيض في شهر دليل على أن 13 طهر صحيح يقينا. قال أحمد: لا يختلف على أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. ده كلام الإمام أحمد، نص من نصوص أحمد رحمه الله. قوله: ولا حد لأكثره يعني لأكثر الطهر، قد تكون طاهرة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر. وفي نساء تحيض نادرا جدا، وتأتينا أسئلة في مثل هذا، يقول لك يعني تحيض كل 5 6 شهور مرة، وتأتي الحيضة يوم وليلة أو يومين أو يومان أو 3 أيام فقط. وقد وجد من النساء من لا تحيض، ده موجود في الواقع بالفعل. قوله رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج، طلاق، الصلاة، الصيام أو الصوم، طواف، قراءة القرآن، مس المصحف، واللبس في المسجد. دي 8 أشياء. فالوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء فين؟ في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله. وفي الحديث الذي صححه بعض أهل العلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ في الحيض أن يتصدق بدينار. طبعا هذا الحديث أخذ به أحمد وطائفة خلافا لجمهور أهل العلم لا يأخذون به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله الطلاق طبعا فعلا محرم ويأثم الإنسان بذلك، قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. وطبعا ده في حالة إذا لم تسأله الطلاق أو كان خلعا. وفي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها إيه؟ طاهرا أو حاملا. طبعا قوله والصلاة المنذر يقول أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. وقالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قوله والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلت بلى، قال فذلك من نقصان دينها. الحديث في البخاري والإجماع قائم على هذا. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم على عائشة إذا حطي فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قوله وقراءة القرآن المقصود ولو بدون مس للمصحف، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ثم يقرأ القرآن وأنا حائض، فدل ذلك على أن المستقر عندهم أن قراءة القرآن تتنافى مع حال الحيض. قوله ومس المصحف، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وروى عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله واللبس بالمسجد لحديث لا أحل المسجد لجنب أو حائط، وكذلك المرور بالمسجد إن خاف التلويثة فإن أمن التلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم على عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. يقول رحمه الله تعالى ويوجب خمسة أشياء إذا حاضت المرأة، يبقى يوجب البلوغ، وإذا حاضت فواجب عليها الغسل، قال والغسل، ثم قال والاعتداد به يعني في العدة القروء، والحكم ببراءة الرحم إذا حاضت دل على أنها ليست حامل، والكفارة بالوطء فيه لدينار أو نصف دينار كما سبق، قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. هذا من الواجبات، الصوم الذي فاتها تقضيه ولا تقضي الصلاة. وقيل إن السبب في هذا إن في مشقة في قضاء الصلاة لكن ليست هناك مشقة في قضاء الصيام. قوله ويجب خمسة أشياء البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الستر بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. قوله والغسل، طبعا سبق الكلام على الغسل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. قوله والاعتداد به يعني الغير وفاة طبعا، فاعتد به في العدة، فالمرأة المطلقة تعتد بثلاث حيض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء عند الحنابلة يراد به الحيض، طبعا القرء يراد به من الأضداد يراد به الحيض أو الطهر، لكن عندنا هو الحيض. قوله والحكم ببراءة الرحم، وذلك يكون في استبراء الإماء فيكون ذلك بحيضة، وذلك دليل على عدم الحمل. والعلة في مشروعية العدة في الأصل العلم طبعا ببراءة الرحم لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حائل حتى تحيض. قوله والكفارة بالوطء، فيحرم وطء المرأة في حال الحيض. طب إذا وطأ ينفق دينار أو نصف دينار، الدينار تقريبا 5 جرامات ذهب يخرجها للمساكين يعني قيمتها. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، طبعا حديث معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. النفاس يأخذ حكم الحيض. قوله وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة تتوضأ الوقت كل صلاة وتصوم وتصلي ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة، يعني لو أنها تحيض مثلا 6 أيام فما زاد عن ذلك فهو استحاضة ولا يقال عادة إلا إذا تكرر ذلك، طبعا على قول أصحابنا رحمهم الله تعالى. قوله تتوضأ الوقت كل صلاة، تتوضأ في بداية الوقت وتستبيح الصلاة وما شابهها كالمكث بالمسجد والطواف في وقت تلك الصلاة. قوله وتصوم وتصلي، فتصوم وتصلي زمن الاستحاضة، لأن الاستحاضة ليست حيضا، لأنه ليس حيضا يمنع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق. قوله ويكره وطؤها ولا كفارة فيه، وقالوا بالكراهة لأن الدم يخرج منها ويخشى على وطئها. طبعا هناك قول آخر في المذهب بالحرمة، وكأن الأصل في ذلك الإباحة، فقد كانت النساء تستحاض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع من وطئهن. قوله أكثر مدة النفاس 40 يوما. طيب لو زاد الدم بقى عن 40 يوم، يبقى هنا في الحالة دي هيبقى في المذهب استحاضة، يأخذ أحكام الاستحاضة. فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. طبعا ويجري عليها أحكام الطهر من الصلاة والصيام ووطء الزوج وهكذا. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. يعني متى حصل النقاء، يعني انقطاع الدم، فتوقف الدم يوم أو يومان، فإنهم يكرهون الوطء فيه. ليه؟ قالوا لا يعود الدم. احنا حقيقة الأمر ليس هناك دليل يمنع من الوطء حال النقاء، والنفاس يأخذ أحكام الحيض إلا في العدة والبلوغ، لأن العدة معلقة بالحيض، وأما بالنسبة للبلوغ فإنها بحملها يستدل على أنها قد خرج منها المني فتكون قد بلغت قبل ذلك. بهذا ننتهي من كتاب الطهارة، ونبدأ في اللقاء القادم في كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يتم لنا بخير، وأن يوفق وأن يعين وأن ييسر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.